عشر بعاشور يوم من اللي فات انذبح خويا
إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوى بجنب العلقم. فيا ليته وعباسه فهوى إلى جنب العلقم، فيا ليته للشاربين به يدافل العلقم، ومشى لمصرعه الحسين ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، فألفاه محجوب الجمال كأنه بدر فألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم، قد رام يلثمه فلم ير موضعا. وعباسا قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثم، أراد أن يحمله قال أخي دعني في مكاني هذا أموت ولا أرجع. نادى يا خوي حسين خليين بمجاني، والله خليين بمجاني، يقل ليش يا زهرة الزمان والله يقل لي وعدت سكنة تراني بماي ومستحي منها وما اقدر يقل لا سكنة ما درت لنك رمية وهي برجواك تسجيها يا امي والله يا اخويا منين جت لك المنية وتقضي بالشمس والعطش والحر والحرار قام من عنده بعدما فاضت روحه الطاهرة ويلي يا اخويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم والله صرت مركز يا اخويا لكل الهموم يا خويا استوحدوني بعدك القوم يا خويا الساوق عبيتي علي يا وهسا عدوي شمت بي إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد اللهم صل على محمد. هذه الآية المباركة الله سبحانه وتعالى يخاطب فيها إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء، وهذا الخطاب يشتمل على معاني جدا دقيقة تتصل بحديثنا هذه الليلة، وهو حول أن المؤمن عليه أن يعرف الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف والذي يعتبر آخر الخلفاء سلام الله عليه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نقع في هذا الزمان في زمانه وفي عصر الغيبة الكبرى، ولذلك يجدر بالمؤمن أن يعرف هذا الإمام وبعض الخصائص التي ترتبط بشخصه الكريم والعلقة التي تربطنا بهذا الإمام سلام الله عليه. إذن هذا المعنى لابد أن يتحقق في حق الموالي المؤمن المرتبط بأهل البيت عليهم السلام. ولعله في حضون الحديث نتعرض إن شاء الله لبعض مفاصل هذه الآية لوجود العلاقة الموضوعية بينها وبين هذا الإمام، بل هي تفضي لمعرفة الإمام سلام الله عليه وأنه من أي بعد جاء هذا الإمام أرواحنا له الفداء الإمام المهدي سلام الله عليه. خلينا نشوف أجواء الآية. طبعا ضروري أن نعرف الإمام لأنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ونحن الشيعة نعتقد بأن الإمام يعتبر رابط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. الجانب الآخر أنه من أصول العقائد عندنا الإمامة، تعتبر أصل وليست هي من الفروع، تعتبر في عقيدتنا الإمامة أصل من الأصول. كل ما يجب في حق النبوة يجب في حق الإمامة، وكل دليل يشير إلى النبوة هو بذاته يشير إلى الإمامة ما خلا الوحي ما عدا الوحي، لأنه هي ذات الوظيفة الدلالة على الله سبحانه وتعالى، يقوم بها الأنبياء ثم يأتي من بعدهم الأئمة الذين هم الأوصياء، يقومون بنفس الدور، إلا أن الأئمة الأوصياء لا يوحى إليهم كما يوحى إلى الأنبياء. يعني هذا يعتبر الفارق بينهم. الجانب الآخر، الإيمان بالإمام يعتبر من المسائل الضرورية، لأن إذا لم أعتقد به أو لم أعرف هذا الإمام لا يعتبر هذا الإنسان إماميًا أصلًا. يعني المذهب قائم على هذا الأساس، ولذلك يسمون الإمامية، يعني الذي نقول بعقيدة الإمامة، وعندنا في ذلك الأدلة الناهضة، ومن جملتها هذه الآية المباركة الشريفة التي جعلناها بقرة المجلس. ودعونا ننتقل مع هذه الآية فقرة فقرة لنرى الله عز وجل يخاطب إبراهيم، وفي بداية الآية يشير سبحانه وتعالى أنه ابتلى إبراهيم بكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الله عز وجل اختبر إبراهيم وامتحن إبراهيم وابتلى إبراهيم، حتى لما أتم هذا الاختبار هذا البلاء رفعه الله رتبة عالية، قال إني جاعلك للناس إماما. من ها هنا تأتي عقيدة الإمام عندنا، عندما قال الله لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما. خل نقف عند هذه الفقرة، ما معنات إني جاعلك للناس إماما؟ قال البعض من غير الشيعة أن هذه الإمامة هي النبوة، يعني يقول أنا جعلتك نبي. البعض أيضا من غير الشيعة قالوا عطيناك زعامة على الناس حتى تكون لهم قدوة. نحن نرد عليهم الشيعة نقول هذا القول غير صحيح ولا يمكن، من عدة نواحي. الناحية الأولى، أولا عندما قال الله عز وجل لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، هذا الخطاب جاءه في آخر حياته، في آخر عمره، يعني كان نبيا أصلا. ثانيا، ليس من المعقول يقول أنا أجعلك قدوة للناس، فإذا كان نبيا من قبل ألم يكن قدوة؟ أصلا من شؤون النبوة أن يكون قدوة للناس. والدليل على أن هذا الخطاب كان في آخر عمر إبراهيم الآية نفسها، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، يعني معناه خاطبه وعنده ذرية. ومتى جاءت الذرية لإبراهيم؟ متى جاءت الذرية؟ جاءته في آخر حياته، وجاءته عن طريق معجز أصلا، هو عقيم وزوجة عاقر، أألد وأنا عجوز، تقول لما بشرته الملائكة، وأن إسماعيل وإسحاق رزق، أو الله عز وجل رزق إبراهيم هؤلاء الأولاد على كبر سن إبراهيم. فلما قال إني جاعلك للناس إماما، على طول إبراهيم خاطب الله، قال ومن ذريتي. هل معقول يقول له ومن ذريتي وما عنده ذرية أصلا؟ عند ذرية إذن في آخر حياته. إذن هذا الخطاب لا يعني الإمامة، لا تعني النبوة، إنما هي رتبة عالية أعطاها الله لإبراهيم عليه السلام في آخر حياته. ثم سأل إبراهيم قال من ذريتي يوجد من لهم هذا المقام العظيم اللي ما أعطيتني إياه إلا في آخر حياتي، وهو يعتبر منصب عالي جدا سامي جدا. الله ما نفى، قال لا ينال عهدي الظالمين. وعطانا الله مسمى آخر لهذه الإمامة، أوضحها بأنها عهد إلهي لا يعطيه الله لأي أحد. إذن هي من جهة ليست نبوة، هي رتبة عالية الله أعطاها إبراهيم بعد ما قطع مراحل من الاختبارات والامتحانات. مرة يلقون في النار، ومرة يرى في المنام أنه يذبح إسماعيل، ومرة يهجر من بلده، ومرة بلاءات مر بها إبراهيم حتى صارت عنده اللياقة عليه السلام لينال هذا المنصب العالي. ودعونا نقرأ هذه الرواية عن مولانا الصادق عليه السلام متى إبراهيم نال هذا المنصب. ولذلك يقول الإمام سلام الله عليه في هذه الرواية الطويلة، اسمع ماذا يقول الإمام الصادق كما في الكافي، يقول أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وأن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وأن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، وأن الله اتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. شوف، نبوة ورسالة وبعدين خليل، وبعدين عطاه مقام شنو؟ الإمامة. فلما جمع له الأشياء قال إني جاعلك للناس إماما. فمن عظمها في عين إبراهيم قال ومن ذريتي، منصب عظيم يوجد في ذرية أحد إلى هذا المنصب والمقام؟ الله قال موجود في ذريتك، من ذريتك وليس كل ذريتك، منهم فقط. لا ينال عهدي الظالمين. إذا نخرج بنتيجة من هذه المقدمة البسيطة على أن إبراهيم الله أراده أن يكون أب للأنبياء، أب للأوصياء، أب لخلفاء، أب لأئمة، أب لأئمة عليه السلام، لأنها كلمة أرادها في عقب إبراهيم عليه السلام. ثم أمن الله كشف عن هذا المقام، قال لا ينال، لأنما قال له إني جاعلك للناس إماما، قال له ومن ذريتي، يعني يوجد في ذريتي أئمة بهالمقام اللي ما أعطيتني إياه إلا عقب ما كبرت وبعد مراحل من الابتلاء والاختبار، يوجد في ذريتي ناس لهم هذا المقام العظيم؟ يوجد في ذريتي. قال له الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين، يعني سوف يكون في ذريتك يا إبراهيم أناس لهم مقام الإمامة وليسوا من الظالمين. وش معنى الظلم؟ الظلم بمعناه الأعظم، الشرك. يعني واحد أشرك بالله وعبد الأصنام يصلح يكون في هالمقام؟ ها؟ واحد شبع من عبادة الأصنام وارتكاب المعاصي وبعد ذلك يصلح يكون مثلا إمام بالمعنى الديني العقدي عندنا نحن الشيعة؟ طبعا فارق بين الإمامة بالمعنى السياسي أو بالمعنى العقدي الديني عندنا نحن الشيعة، لاحظ في فارق هنا، ولا أريد أن أدخل في هذا الباب، لكن نحن نعرض ما عندنا فيما يتعلق بالجانب العقدي، يعني الإمامة الإبراهيمية الدينية العقدية، الدينية العقدية. ليش نناقشها بهالمستوى؟ لأنها تعتبر عندنا نحن الشيعة من ضمن العقائد لأنها من الأصول، لكن إخواننا السنة يعتبرونها من الفروع، يعني مسألة فقهية، ولذلك تناقش في الجانب السياسي عندهم. ما لنا علاقة بهذا، إحنا علاقتنا لأن الإمامة عندنا أصل عقدي، ولذلك وجوب الإمامة عندنا مو بوجوب شرعي، وجوب عقدي، وجوب عقدي يعني واجب في العقيدة. وعليه الأدلة، الله يقول أن هذا الإمام الديني، أن هذا الإمام العقدي الذي نعتقده نحن لا ينال هذا المقام ظالم، ومر الظلم ينقسم إلى قسمين. عندنا ظلم عظيم وهو الشرك بالله، واحد أشرك بالله ما ينال هذا المنصب، والظلم الأقل من العظيم ارتكاب الذنوب والآثام والمعاصي والجرائم والجرائر، هم هذا ما يصلح يكون شنو؟ يكون إمام. واحد عبد أصنام ما يصلح إمام، واحد ارتكب معاصي ما يصلح إمام، واضح؟ إذن هذا العهد، هذا المقام اللي يا الله وصل إبراهيم أبو الأنبياء لا يعطى لأي إنسان عادي، لازم يكون إنسان مختار. ومن ها هنا يعني اختاره الله، ومن ها هنا نعرف أيها الإخوة الكرام على أن الأئمة عليهم السلام، أئمتنا الذين نعتقد بإمامتهم، جاءوا عن هذا الطريق، لأنهم من ذرية إبراهيم ولهم العهد. ذرية إبراهيم انقسموا إلى قسمين، أبناء إسحاق وأبناء إسماعيل، لأن ما عندنا إلا إسحاق وإسماعيل. إسحاق هذا اللي جاب الأنبياء من بني إسرائيل كلهم، آخرهم المسيح عليه السلام، وانتهى هذا النسل، انتهى القسم هذا، انتهى. الفرع الثاني إسماعيل، وهذا اللي تولد منه من أعظم الأنبياء وأبو الأنبياء وسيد الأنبياء، وهو المصطفى أبو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وبذلك ندرك أيها الإخوة الكرام أن هذا العهد جعل في هذا الفرع، في فرع إسماعيل، فكان أول أولئك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم النبي بعد ذلك أوكل إليه من قبل الله أن يشير إلى الذين يكون لهم هذا المقام، مقام الإمامة والعهد، حتى تعرف أئمتك من وين جاءوا، جاءوا من هذا البعد. الله بشر إبراهيم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، ما فيه. فرع إسحاق انتهى، الآن الفرع اللي باقي من؟ فرع من اللي باقي؟ فرع إسماعيل. لا يوجد الآن ذرية لنبي إلا فقط ممن؟ من إسماعيل، هم اللي امتد فيهم النسل، وهم الذين بقوا أئمة إلى القائم من آل محمد عليه السلام، آخر الخلفاء أرواحنا له الفداء. ولا نسل إسحاق انتهى، كل ما يكون من نسل إسحاق أنه يخرج عيسى في آخر الزمان ينصر المهدي ويصلي خلفه، خلف الإمام المهدي يصلي عيسى المسيح عليه السلام. إذن الإمام المهدي وجميع أئمتنا جاءوا من هذا الطريق. خل نشوف فعلا تنطبق عليهم هذه المواصفات أو تنطبق على غيرهم. لما نقول عهد إمامة، يا الله يا الله، الله أعطاها إبراهيم عقب اختبارات، من تنطبق عليه في ذرية إسماعيل؟ على من تنطبق؟ هذا النبي نبي صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله هذا نبي وانتهى دوره صلى الله عليه وآله. لكن في تلك الفترة في عصر النبوة وبعد النبوة، من هو اللائق ليكون في هذا المقام؟ من هو؟ من أكثر الناس عبد للأصنام؟ إن لم يكن الكل، وارتكبوا المعاصي، شربوا الخمور، وارتكبوا الزنا، قريش بعد. هل أحد بعد ينكر أن قريش اللي يقول فيهم أمير المؤمنين عليه السلام، كل الكتب التاريخية تشهد بأنهم في أعلى مستويات الانحراف عن الله سبحانه وتعالى، وعندهم ذوات الرايات الحمر والانحراف والفسق عندهم وشرب الخمر وعبادة الأصنام، إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. يقول أمير المؤمنين في وصفهم: الأصنام بينكم منصوبة والآثام بكم معصوبة. من اللي نشوفه ينطبق عليه هذه المواصفات بحيث يستحق هذا العهد اللي الله وعد به إبراهيم، ويقول في ذريتك يوجد من له هذا العهد يبقى إلى يوم القيامة؟ من الذي يستحق؟ من هو الذي تنطبق عليه المواصفات؟ خلنا نأخذ أول واحد بعد رسول الله، من في الدنيا في تلك الفترة تنطبق عليه المواصفات غير علي بن أبي طالب؟ أول إشارة يحتج به الله بها الله على المسلمين أن أولد علي في بطن الكعبة، ثم كل المسلمين شيعة وسنة أو السنة بالذات ماذا يقولون في حق علي؟ شو يقولون؟ كرم الله وجهه. لما تسأل أي عالم سني تقول ليش تقولون حق علي من دون الصحابة كرم الله وجهه؟ قال لأنه لم يسجد لصنم، يعني ما ارتكب الظلم الأعظم وهو عبادة الأصنام. ثم بعد ذلك الحسن والحسين ولدا في الإسلام عليهم السلام، وتربى في حجر رسول الله، واللي رب الإمام علي هو النبي صلى الله عليه وآله، ودرج بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان النبي هو الذي يغذيه صلى الله عليه وآله، فالإمامة تربت في حجر النبوة. فلا نجد أحد تنطبق عليه هذه المواصفات تماما، نقدر نسميها المواصفات القياسية، إلا على آل محمد. ولذلك ورد في التشريع لهم خصائص في القرآن ولهم خصائص في الروايات الشريفة. نجي على مستوى القرآن، تأتي آية التطهير. شو اللي يناسب العهد والإمام أن يكون واحد شنه لا ينال عهد الظالمين، يعني معناته أنه معصوم من ارتكاب الشرك والمعاصي. ولما تأتي الآية تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن هذه تشير إلى أن الذين عندهم العهد عندهم الإمامة هم هؤلاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم يأتي الله مرة ثانية يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فرض على المسلمين المودة لهؤلاء، وبين للمسلمين أنه قد طهرهم وأذهب عنهم الرجس، ثم أمرهم بالصلاة عليهم في الصلوات الواجبة. الشيعة والسنة وكل مسلم يريد يصلي صلاة واجبة أو مستحبة لازم يقول في التشهد اللهم صل على محمد وآل، ولا الصلاة تصير إذا كان متعمد باطلة. لاحظ حتى الشافعي قال يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد. ثم بعد ذلك الله عز وجل جعلهم في هذا المقام السامي، فيأتي النبي فيقرنهم بالقرآن إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله، وبعد جعلهم قرناء للقرآن، وبعدين الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، بعد ذلك أوجب على المسلمين مودتهم، بعد ذلك أوجب الصلاة عليهم في الصلوات الواجبة التي تعتبر الصلاة عمود الدين، وفي الصلوات المستحبة كذلك لا تستقيم الصلاة إلا بالصلاة عليهم السلام. ثم بعد ذلك الله عز وجل أعطاهم كرامات وفضائل كثيرة. إن جئت في العلم لا يجاريهم أحد، إن جئت في الكرم لا يجاريهم أحد، إن جئتم في السخاء لا يجاريهم أحد، إن جئت في الشرف والنسب لا يضاهيهم أحد. يكفي إن جدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله أراد أن يرضي هذا النبي أن جعل الإمامة والعهد في ذريته. ولسوف يعطيك ربك فترضى، جعل الإمامة والعهد في ذريته ليرضيه كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا يمكن تنطبق مواصفات الإمامة التي لا يكون فيها ظالم، ولا يمكن أن ينال هذا العهد إنسان، ولا تنطبق هذه الصفات لمن يأخذ هذه المكان العالية إلا على هؤلاء. جيب لي غيرهم، في غيرهم تنطبق عليه المواصفات؟ إحنا الآن نقول ائتنا بغيرهم تنطبق عليهم، لا يوجد. أجمعت الأمة على فضلهم واختلفوا في غيرهم، في غيرهم مختلف، ولكن فيهم هناك إجماع على أنهم أفضل الأمة وأشرف الأمة. لكن هذه الأمة شنو موقفها من أهل البيت؟ على هذه الدلائل الواضحة جاب النبي وحط عليهم كساء،
يبي يقول لهم يعني ذليك اللي عندهم العهد والإمام اللي الله وعد أبهم إبراهيم، ترى هؤلاء ما في غيرهم، هؤلاء أهل بيتي وقرابتي ولحمتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أرادت أم سلمة تدخل بإجماع المسلمين فردها وقال أنت إلى خير، يعني هذه تعتبر خصوصية لهؤلاء. ثم بعد ذلك النبي جعلهم سفينة للنجاة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. إذن أدركنا من خلال هذه المقدمة على أن الله عز وجل قد وعد إبراهيم يوجد في ذريته من لهم هذا المنصب والمقام الذي أعطاه لإبراهيم بعد سنوات واختبار وبلاء، أنه يوجد في ذريته من ينال العهد والإمامة وهو ليس بظالم. فجاء علي بعد رسول الله، ثم الحسن، ثم الحسين، وهكذا. فيأتي الإمام الصادق بهذه الرواية المباركة. شوف الإمام الصادق ماذا يقول سلام الله عليه، مشير إلى هذا المعنى. شو يقول؟ يقول الإمام الصادق: أترون أن الوصي منا، أترون أن الوصي منا يوصي إلى من يريد؟ يقول يعني الإمام منا لما بيختار إمام من بعده على كيفه؟ لا مو بكيفه، على كيفه يجيبه هو؟ لا. يقول: أترون أن الوصي منا يوصي إلى من يريد؟ ثم قال الإمام: لا، ولكنه عهد. ها شو تقول الآية؟ لا ينال عهدي. شو الإمام حط النقاط على الحروف؟ شو قال؟ قال: لا، ولكنه عهد من الله ورسوله لرجل فرجل حتى ينتهي الأمر إلى صاحبه. وانتهى الأمر إلى صاحبه وهو الإمام القائم من آل محمد. إذن نعرف الإمام المهدي عليه السلام بهذه المعرفة. لابد أن يكون عندك بطاقة تعريفية للإمام حتى تعرف من هذا الذي تعتقد بوجوده حتى مع غيبته. فقد البعض يقول إمام غائب، كيف هذا؟ ديننا كله راكب على المغيبات. يجي واحد مثلا يقول لنا: شلون أنتم عقولكم تؤمنون بإمام غائب؟ شو الرد عليه؟ ها؟ شو الرد عليه؟ يلا قولي شو ترد عليه. لو جالك واحد قال: شلون عقولكم تؤمنون بإمام غائب ما تشوفونه؟ أنت ليش رايح للإمام المهدي؟ هذا الله تشوفه؟ تشوف الله أنت؟ نشوف الله احنا؟ وهذا نؤمن بوجوده. نشوف ابليس عدو من اعداء الله ونؤمن بوجوده. نشوف الملائكه. ولذلك الله عز وجل يقول في اول سوره البقره: الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. من علامات الايمان والتقوى الايمان بالغيب، لان عندنا ادله على وجود هذا الغيب، عندنا أدلة على وجود الله وإن كنا لا نراه، وعندنا أدلة على وجود الإمام وإن كنا لا نراه، لأنه لابد الله عز وجل يكون له قيم على وجه الأرض. أضرب لك مثل: ممكن يصير هناك ملك عند دولة وفيها أمارات ما يوجد فيها أمراء، في كل فترة حكمة يوجد له وزراء وأمراء على المحافظات، صحيح ولا مو صحيح؟ يصير هناك ملك وعنده دولة واسعة ما فيها لا أمراء ولا محافظ للمحافظات ولا شيء، يصير طول فترة ملكه لابد أن يكون هناك إدارة لدولته. تلك الدولة يديرها شنو؟ الوزراء، الأمراء، المحافظات، كل محافظة وعليها محافظ، فيها أمير وعنده مناطق وكذا، كل الدول والمؤسسات الدولية بهالشكل. زين؟ والله سبحانه وتعالى عنده هذه الأرض، يقول إني جاعل في الأرض خليفة، وعنده مشروع ثم يهدها كذا، ما في أحد. بس خلاص مات النبي وانتهت الدنيا، ما يصير. لازم واجب وجود، لازم وجود لله عز وجل أحد في أرضه يملك الكفاءة والمقام بحيث يليق أن يكون في مثل هذا المنصب. هذا اعتقادنا، وعندنا أدلتنا عليه، بل أن النبي سمى بأسماء الأئمة وأشار إليهم، وبإجماع المسلمين أن هذا الإمام وجود حقيقي. الشيعة والسنة على حد سواء، لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من ولدي يواطئ اسمه اسمي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، بمعنى الحديث. لاحظ السنة يقولون هذا والشيعة يقولون هذا، أنه هذا المهدي، بل بالعكس علماء السنة يقولون أن المهدي عقيدة إسلامية، لكن ما عندهم التفصيل الموجود عندنا وما عندهم الأدلة الموجودة، بس رجال يخرج في آخر الزمان. من هو؟ شنو؟ أنا بس واحد من ذرية الحسين يقول. طيب من هو هذا؟ ما يصير أنت إمام ما عرفه ويملأ الأرض، الأرض كلها يملأها قسطا وعدلا، بعدين ما عندي معلومات عنه ومنين جاي وشنو أصله وشنو تشريعه شنو فرعه. إحنا إمام جماعة حتى نصلي على وراه لابد تجتمع فيه صفات زين، العدالة وطهارة المولد، مرجع ما نقدر نقلده حتى تجتمع فيه صفات، وبعدين إمام يملأه قسطا وعدلا ما ندري منين جاي، بس من ولد الحسين وفمان يعني. الله أمره واضح، الله أمره قائم على شنو؟ مشروع متكامل، مشروع مترابط، تجد لكل مسألة جواب. أما هكذا هدى ما في شيء يصير. عندنا سلسلة مترابطة، الإمام المهدي يعتبر حلقة من تلك السلسلة المباركة سلام الله عليه، ينتهي الأمر إليك آخر الخلفاء. ولذلك الجانب المعرفي للإمام مطلوب، وإلا سوف يكون ضلال. ولذلك الإيمان بالإمام المهدي بالأدلة يصون الإنسان عن فتنة الانحراف عن الدين، ما ينحرف عن الدين. ولذلك لما يخرج الإمام سلام الله عليه في آخر الزمان، إحنا الشيعة يصير عندنا ربكة، اللي عنده معرفة بالإمام يصير عنده مشكلة؟ ما يصير عنده مشكلة، لأن إحنا عارفين أصله وفرعه، حتى صفاته نعرفه، ما يحتاج حتى نقول حق واحد والله تعال عرفنا بالإمام، عارفين خالصين هذا ابن الإمام الحسن العسكري، وجد اسم الإمام علي الهادي، والإمام الهادي ابن الإمام الجواد، والجواد ابن الرضا، والرضا ابن الكاظم، والكاظم ابن الإمام الصادق، والإمام الصادق ابن الباقر، والباقر ابن علي ابن الحسين، والإمام علي بن الحسين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن فاطمة بنت رسول الله، عارفين أصله وفصله. وذلك احنا ما نتعامل مع ناس انسان مجهول، عارفينه ومنين جاي، من ذرية ابراهيم اسماعيل، من ذرية ابراهيم صاحب الامامة صاحب العهد، بل النبي ما ترك حتى مواصفات الخلقية، قمري الوجه جميل في خده خال، كل شيء صفات موجودة، وش يسوي وش ما يسوي. اما غيرنا شو يسوي لما يطلع الامام؟ ولا يعرف عن شيء، ما يعرف عن شيء. وهنا الفتنة في الدين، ولذلك ضرورة معرفة هذا الإمام، لأنه هو الذي يربطني بالله، لأن عنده الإمام والعهد، والإمام معناه القيادة للناس، ويقوم من خلالها بهداية الناس، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الحق ويسقط الباطل سلام الله عليه. وهكذا احنا عقيدتنا وعلاقتنا بالإمام سلام الله عليه. وذلك إخواني أنصح أن تقرأوا عن الإمام المهدي كثيرا، وأن تتعرفوا عليه، ولنربط علاقة بإمامنا المهدي سلام الله عليه. كيف نربط علاقة بالإمام المهدي؟ يستحب أن احنا نسلم عليك اليوم، لا أقل تقول تستقبل القبلة تقول السلام عليك يا بقية الله، سلم عليك. هذا كنت تروح تسلم على مديرك، تسلم على والدك، تسلم على زملائك، الإمام توجه إلى القبلة وتسلم عليه، تقول لا أرى، هذا تتوجه إلى الله عز وجل وأنت لا ترى في صلاتك، لكن وجوده حقيقي، معنى أن احنا ما نشوفه يعني مو موجود. أشياء كثيرة موجودة لا نراها، بصرنا محدود، احنا اللي ما نشوفه، لكن هو موجود. هذا الآن أنا موجود بالحسينية أشوف اللي بالشارع، ما أعرف، قدرتي محدودة، أنا الناقص، ولا هو موجود سلام الله عليه. الجانب الآخر التصدق عنه، يستحب أن نتصدق لسلامة الإمام وأن ندعو له، وأبسط دعاء تقول اللهم عجل فرجه، هذا أبسط الأدعية. والجانب الآخر أن نبايعه، من مات وليس في رقبته بيع الإمام مات ميتة جاهلية. والإمام الصادق علمنا دعاء طويل عريض كيف نبايع الإمام، اللهم يجدد البيعة لسيدي ومولاي الحجة ابن الحسن، وهذه بيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. دعاء العهد مفروض إخواني نقرأ دعاء العهد بعد كل فريضة، بعد فريضة الصباح بعد صلاة الصبح نقرأ دعاء العهد، موجود مفاتيح الجنان دعاء العهد نقرأ، مو بدعاء طويل يعني دعاء مختصر. ونواظب على دعاء الفرج، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، هذا الدعاء المبارك دعاء الفرج، أخلق علاقة بيني وبين الإمام، ثم بعد ذلك لا يمكن أن تقوم العلاقة بيننا وبين الإمام الحقيقية حتى نمتثل الأوامر الإلهية من إقامة الصلاة والصوم والحج بعد الاستطاعة وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحياء الشعائر، وأن الإنسان مثلا يقدر الجار ويقدر المعروف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقوم بالصالحات. هذه المسائل التي تربط بيننا وبين الإمام سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. ولذلك العباس في وقته قام بدوره لما كان موجود إمام عنده وهو الحسين، ولذلك لما قطعت يمينه ما قال أحامي عن أخي، قال أحامي أبدا، أبي أسمع صوتك وعن إمام. لو طلع في عصرنا لازم ندافع عنه، لازم نفدي بأرواحنا، هو أولى منا بأنفسنا، من أنفسنا سلام الله عليه. ولذلك قال وعن إمام، الدفاع عن الإمام سلام الله عليه. وصرع العباس على هذا المبدأ، العباس قتل لأجل الإمام والإمام، لأنه القيم، الإمام القيم من قبل الله سبحانه وتعالى، فإذا هتك فقد هتكت حرمات الله. المصيبة في كربلاء العظمى أنه بقتل الحسين انتهكت حرمة الله. أضرب لك مثل، لو يجي واحد يهدم الكعبة والعياذ بالله، هل هو بس هدم جدار وانتهى الموضوع؟ لا، هذا معناته شنو؟ يتحدى الله، يهتك حدود الله وحرمات الله. الحسين ولي من أولياء الله، بل من أعظم الأولياء، قتله يعتبر انتهاك لحرمات الله، انتهاك لحدود الله. ولذلك العباس دافع عن الإمام حتى قتل دونه، سوى اللي عليه، ضحى بنفسه في الدفاع عن الإمام سلام الله عليه. ولذلك تقول الروايات جاء في يوم العاشر من المحرم، وكان الحسين أعطاه اللواء الأعظم، يعني الراية الكبرى كانت عند العباس عليه السلام، وكان يستبقيه حتى قتل كل من كان مع الحسين من أصحابه ومن أهل بيته، ما بقي إلا العباس. يقول الرواة وإذا بالعباس كما يروى يسمع الأطفال ينادون العطش العطش، فجاء إلى الحسين يحمل القربة، يقول أخي سيدي ضاق صدري وسئمت الحياة، إذن لي أن أخرج وأتي بالماء أقاتل هؤلاء. فقال له الحسين أنت كبش كتيبتي وحامل لوائي، إذا قتلت يؤول أمرنا إلى الشتات. ولكن العباس ما زال يستأذن من مولانا الحسين عليه السلام. نزل عباس يتضرع بالحسين، يحب ايده وجدم رجله، والعين يقل ارخصني يا اخويا قلبي دم يفور. عظم الله جوركم، حمل العباس عليه السلام من نحو الفرات، فحال بينه وبينه الرجال فقاتلهم مقتلة عظيمة حتى كشفهم عن الفرات، فدخل في الماء فحس ببرد الماء، فقال يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني. ها
هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. شلون أشرب وأخويا حسين عطش وسيكنا والحرام واطفى والرضع وظن قلبي العلي ليلته بنيرة وظن موتي قرب والعمر قص. نادى هذا الماء يجري بطون حيات وذوق قبل جبد حسين ملأ القرب واستوى على متن جواده. نادى عمر ويلكم اقطعوا عليه الطريق لا يصل الماء إلى الحسين لئن وصل الماء إلى الحسين لا تمتاز ميمن عن ميسرة. حملوا عليه فجعل يقاتلهم وهو يقول إني أنا العباس أغدو بالسقا ولا أرهب الموت إذا الموت رقى. ما زال يقاتل عظم الله أجوركم حتى حمل عليه رجل ضربه على يمينه فقطعها. ألا من مناد وعباس أخذ السيف بشماله فحمل عليه رجل آخر ضربه على شماله فقطعها. ثم جاءته السهام كأنها المطر وقع سهم في صدره وسهم أصاب القرب أريق الماء. وقف أبو الفضل متحير لا ما فيوصله ولا يدين فيقاتل فحمل عليه رجل بعمود من حديد. عظم الله أجوركم ضرب العباس على رأسه صح ونادي وعباسا فخر على وجه الأرض. وجاءه مولانا الحسين عليه السلام مناديا وأخاه وعباسا وجلس الإمام عنده رآه مقطوع اليمين مقطوع الشمال مرتث بالجراح. أراد أن يحمله نادى يا خويا حسين خليني بمجا يقيل لا ليش يا زهر يقيل لا وعدت سكنة بماي ومستحي منها وما قدر. ما بين العباس كذلك اضفاضت روحه الطاهرة. ألا من مناد وعباسا أيوا مصيبتا. قام الحسين ونادى الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. يا خويا انكسر ظهري ولا أقدر صرت مركز يا خويا لكل له. ولما سمعت العقيلة بمقتله نادت وأخاه وعباسا وضيعتنا بعدك صح ونادي وعباسا. آه والله يا خويا من المدينة من المدينة بذمتك جيب أنا لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت. أنا جيت الغاضرية ومني تبريت. ياي والله بعتوا السهم مني وبلاتوني ياي بهالعيام. لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي. يا الله نسألك نتوسل إليك بمحمد وآله. صل على محمد وآله شاف المرضى بجميع الحوائج لا سيما المنظورين وعلى الخصوص من قلدون الدعاء. جماعة الحضور احفظهم فردا فردا. المؤسس تقبل منه بأحسن القبول. اللهم احفظ زوار الحسين اللهم ادفع هذا البلاء عنا وعن سائر المؤمنين والمسلمين لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الفاتحة مع الصلوات.